بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الشريف الذي اشتمل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جملة من الأمور، ومناسبة اختياره لهذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيه عن صوم يومي عيد الفطر والأضحى، ولذلك ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب لكي يدلل على المسألة المتقدمة من حرمة صوم يوم عيد الفطر والأضحى. وقد تقدم في المجلس الماضي بيان الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم صوم هذين اليومين. وقد اشتمل هذا الحديث على جملة من المنهيات، منها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشمال الصماء، يقال اشتمل الثوب يشتمله الشمال. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الشمال الصماء، وذلك على قولين مشهورين. القول الأول أن يأخذ الإنسان الثوب الذي لا تفصيل فيه ويلفه على سائر بدنه المرة أو المرتين بحيث لا يظهر من الإنسان شيء، وهذه الصورة يفعلها كثير من الناس في شدة البرد، فيجلس الرجل منهم في ثوبه مشتملا عليه إذا كان كالرداء ولا يظهر منه يد ولا غيرها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من الجلسة والاشتمال، لأن الإنسان إذا وضع الثوب عليه على هذه الصورة لم يستطع إذا جاءه عدو أو جاءته حية أو عقرب أو نحو ذلك من المضرات، لا يستطيع أن يدفع ضررها عن نفسه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء من هذا الوجه. والوجه الثاني أن يكون للثوب طرفان، فيلفه من أحد الجانبين، أعني جانبي البدن، ويلقي طرفه على الجانب الثاني دون أن يظهر منه شيء. قالوا إذا وضع الثوب على هذه الصورة فقد اشتمل الصماء، والسبب في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصورة أنه إذا لبس ثوبا واحدا واشتمله على هذا النحو فإن عورته تنكشف إذا رفع أحد الطرفين ووضعه على العاتق كما هو في حال جلوسه. ولذلك قال وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، واحتباء الرجل في الثوب الواحد أن يضم الركبتين إلى صدره ويجلس محتبيا ثم يجعل الثوب من فوقه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الاحتباء لأنه إذا أراد أن يقوم أو دهمه شيء فجأة فإنه ستنكشف عورته. وكل هذا يدلنا دلالة واضحة على حكمة الشريعة ومحافظتها على مصالح الإنسان في دينه ودنياه. فكما اشتمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم على مصالح الدين، اشتمل كذلك على مصالح الدنيا. وما زال شرع الله ينبئنا عن حكم الله في كل صغير وكبير وجليل وحقير، حتى في جلوس الإنسان في ثوبه. وهذا يدل على كمال الشريعة وحرصها على عبودية العبد لله جل وعلا حتى في جلسته. أما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصناء على الصورة التي ذكرنا فهي أصح أقوال العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصناء لأن الإنسان إذا وضع الثوب ولفه على البدن وكان على صورة لا تخرج منها يداه فإنه لا يستطيع أن يدفع العدو، والإنسان بالطبيعة والعادة لا بد وأن يتعرض للأخطار والأضرار، فإذا كان لباسه لا يساعده على دفع الخطر إذا فوجئ به فإن في ذلك مضرة عليه في جسده، ولذلك جاءت الشريعة بدفع مفاسد الدين والدنيا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من اللبس من هذا الوجه. نعم.
وقال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:
وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم الأخير، وهي الجملة الأخيرة من الحديث، فقد نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح والعصر، وهذا النهي قد تقدم معنا في أحاديث المصنف التي ذكرها في كتاب الصلاة، ومنها حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وقد بينا عند ذكر هذا الحديث خلاف العلماء رحمهم الله في مسائله وأحكامه، وقررنا أن العلماء رحمة الله عليهم أجمعوا على أنه لا يجوز للإنسان أن يتنفل بعد صلاة الصبح والعصر، وقد إلا إذا كانت الصلاة ذات سبب، فللعلماء فيها وجهان ذكرناهما وذكرنا أدلة كل منهما وذكرنا القول الراجح. وعلى هذا فإن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة الصبح في هذا الحديث الكلام عليه كالكلام في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقد ذكر المصنف رحمه الله تمام الحديث محافظة على ما تضمن عليه من الأحكام والمسائل.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صاب يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا.
يقول المصنف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. هذا الحديث اشتمل على ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم للأمة في صيام يوم في سبيل الله، تناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب فضل الصيام. يقول عليه الصلاة والسلام: من صام يوما ظاهر هذه العبارة أن الصيام شامل للفريضة والنافلة، والصحيح أن المراد به النافلة، فقوله من صام يوما أي متنفلا بذلك الصيام، وليس المراد به صيام الفريضة. يقول عليه الصلاة والسلام: من صام يوما أي تطوعا في سبيل الله للعلماء رحمهم الله في هذه العبارة وجهان: الوجه الأول أن المراد بقوله في سبيل الله أي في الجهاد، أي إذا كان في جهاده أي في حال القتال، أي إذا كان في الجهاد، يستوي في ذلك أن يكون في حال القتال أو حال المرابطة. فمن صام في حال القتال أو حال المرابطة فإنه يصدق عليه أنه قد صام في سبيل الله. وهذا القول هو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد من هذا الحديث من صام في ثغور الجهاد. والوجه الثاني أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله أي في طاعة الله، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم إخلاص الصيام لله جل وعلا وقصد القربة لله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد من صام يوما شديد الحر أي صيام تطوع بعد الله عن وجهه النار. فلذلك قالوا إن المراد بهذا الحديث أن يصوم الإنسان متطوعا يريد وجه الله بذلك الصيام. والصحيح أن المراد بهذا الحديث أن يصوم الإنسان وهو في ثغور الجهاد، وذلك من أعظم ما يكون قربة وطاعة لله جل وعلا. أما الدليل على تخصيصه بالجهاد فهو المعروف والمعهود من قواعد الشريعة من دلالة ألفاظ الشريعة أن سبيل الله إذا أطلق في القرآن والسنة الغالب استعماله في الجهاد، وذلك ظاهر من آيات الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو السبيل الذي عز طالبه وشرف راغبه وجعل الله جل وعلا فيه رفعة الدرجات وعظيم المكرمات، وهو السبيل الذي ما خرج العبد من الدنيا بأفضل من سبيله، ولا خرج من الدنيا من طريق أحب إلى الله من طريقه. ولذلك قالوا إن المراد بقوله في سبيل الله أن يكون في الجهاد، سواء كان في حال المرابطة، وذلك أن يكون حارسا للثغور ويكون العدو مستعدا للقتال أو بينهما أو بينه وبين المسلمين هدنة. فمن صام وهو في الرباط فهو صائم في سبيل الله، ومن صام في حال أخذ العدة في الثغور فهو صائم في سبيل الله، ومن صام وهو يقاتل ويجاهد ويجالد أعداء الله فإنه في سبيل الله. ولكن نص العلماء رحمة الله عليهم على أنه في حال القتال يستحب الفطر، وقد يتعين على الإنسان ويجب عليه، لأن عبادة الجهاد مقدمة على عبادة الصيام، ولا ينبغي للإنسان أن يصوم في هذه الحالة، لأنه إذا صام ضعفت نكايته للعدو، فإذا لقي العدو مفطرا كان ذلك أبلغ في قمعه وردعه وعظيم النكاية فيه، ومن أحد الأعمال إلى الله جل وعلا عظيم النكاية في أعداء الدين. ولذلك بين الله جل وعلا أن الله يثيب من كان على هذه الصفة ولو بقدمه، فقال: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم. فقالوا: لا ينبغي للإنسان إذا قاتل العدو أو نزل إلى الميدان أن يكون صائما، بل ينبغي أن يكون مفطرا، لأن النفس تقوى ويكون صبره على كلب العدو وأذيته أقوى، والله يحب الصبر في هذا. على خلاف ما إذا كان صائما فإن الصيام يضعفه، وقد يكون سببا في غلبة العدو له. ولذلك نص بعض العلماء على منع الصيام في حال القتال لما فيه من فوات مصالح الشريعة ودفع المفاسد التي تفسد الشريعة دفعها. ولذلك لا ينبغي حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله على العموم، بل يفصل فيه، ويكون تخصيص ما فصلناه مبنيا على الأدلة الأخرى التي دلت على أنه ينبغي للمسلم إذا لقي العدو أن يلقاه على أكمل الوجوه وأتمها. ولذلك قال الله تعالى: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. فالمقصود أنه لا يفوت الإنسان بعبادة الصيام التي يتطوع بها عبادة الجهاد التي هي من أعظم الفرائض وأجلها، فينبغي له أن يفطر في حال القتال. أما لو كان في حال الحراسة ومراقبة العدو أو في حال المصافة التي لا قتال فيها فإنه إذا صام صدق له هذا الفضل وتحقق له عظيم هذا النول. يقول صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. الخريف هو أحد فصول السنة الأربعة، وبه ينتهي نضج الثمار. ولذلك خصه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه. ولذلك يقولون: مضى عليه خريف أو خريفان أو ثلاثة أو أربعة، ومرادهم بذلك السنة كاملة، السنة كاملة، لأن السنة فيها خريف واحد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم 70 خريفا مسافة زمنية، والمباعدة مسافة مكانية، فكيف ينطبق هذا على هذا؟ إنما يصح أن تقول: أبعدته عن النار 70 مترا أو 80 أو نحو ذلك من المسافة المكانية. أما أن يقال بالمسافة الزمانية فهذا محل إشكال، والصحيح أنها أمور غيبية لا يعلمها إلا الله جل وعلا. والمؤمن يتعرض للنار في موضعين: الموضع الأول في عرفات يوم القيامة، وذلك عند قيام الناس لرب العالمين، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا خرجوا من القبور ونظروا إلى أهوال البعث والنشور جيء بجهنم وهم وقوف بين يدي الله في عرصاتها تقاد 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يدرونها، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جفا على ركبتيه من عظيم هولها وشديد ما يروا منها. فهذا مشهد يعم الصالح والطالح، فقد يكون هو المراد من كونه يباعد الله به عن العبد أي في هذا المشهد، ويكون من باب أولى أن لا يدخل النار. وأما الموضع الثاني فهو على الصراط، فإن الله تعالى يأمر العباد أن يجتازوا على الصراط وأن يردوه، صالحهم مطالحهم، برهم مفاجرهم، كما قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فيؤخذ الإنسان ذات اليمين أو ذات الشمال يكذب في نار جهنم مع أنه من أهل الإيمان، بسبب كبائر الذنوب كالزنا وشرب الخمر ونحوها من الذنوب، فقد ينجو وقد يكفو، وقد يسلمه الله جل وعلا مع وجود بعض ما يكون من كلالي بالنار، فيكون في مثل هذا من أهل النار على سبيل العقوبة حتى يدخل الجنة مطهرا من الذنوب. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام يحرم يباعده الله عن النار هذه المسافة فقد يكون على صراط جهنم حين يضرب الصراط عليها، فلا يأتيه حر ولا ضر منها، وهذا محتمل، ولذلك يكون من باب أولى وأحرى أن لا يدخل النار. ومن ثم قال العلماء إن هذا الحديث الشريف يدل على فضل هذا الصيام وعظيم جزائه عند الله جل وعلا، لأن صاحبه جمع بين عبادتين عظيمتين: العبادة الأولى عبادة الجهاد في سبيل الله جل وعلا حينما خرج ومعه أعز شيء يملكه في حياته وهي روحه التي بين جنبيه، ثم أتبعها بالعبادة الثانية وهي الصيام، فكان حريا بهذا الفضل من الله تبارك وتعالى. وقد يكون المراد أن النار لأنه يباعد عن لفح النار، وذلك من عرصات يوم القيامة. وقد أخبر الله تبارك وتعالى أن الناس يعرض، وقد أخبر الله تعالى في الكتاب وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الموضعين، وأما كون الإنسان على إيمان واستقامة فلا شك أنه ناج من النار لا محالة، فلا يستقيم تفسير الحديث إلا على أحد هذين الوجهين. وقال بعض العلماء إن هذه العبادة أعني الصيام في سبيل الله، إذا صام الإنسان يوما بعد الله عن وجهه النار، فكانت في ذلك بشارة أنه لا يدخل النار البتة، وهذا فضل عظيم وثواب من الله جليل كريم. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبعد عن وجوهنا ووجوهكم النار، والله تعالى.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ليلة القدر.
يقول المصنف رحمه الله: باب ليلة القدر. الليلة واحدة الليالي، والقدر اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الليلة لما سميت ليلة القدر على أقوال عديدة. القول الأول: سميت ليلة القدر بهذا الاسم لأن الله يقدر فيها الأرزاق ويقدر فيها أمور العباد، وتأخذ الملائكة صحائف الأقدار عاما كاملا من ليلة قدر إلى ليلة قدر أخرى، كما قال الله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فهي الأمور التي يصرف الله بها شؤون العباد، فلا يبقى جليل ولا حقير إلا كتب الله أمره عاما كاملا، فهذا يموت وهذا يحيا، وهذا يسعد وهذا يشقى، وهذا إلى جنات المأوى، وهذا إلى الجحيم يهوى، وكل ذلك يكتب في هذه الليلة، فلا يبقى خبر صغير ولا كبير إلا كتب في الصحائف، وكتبت للملائكة أرزاق العباد وما يكون لهم من خير وشر ونفع وضر. وبهذا القول قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس وتلميذه الحبر مجاهد بن جبر رحمة الله عليهما، القول الثاني إنها سميت ليلة القدر لأنه يتنزل فيها إلا أن الله أنزل فيها القرآن وهو أعظم ما يكون من الكتب قدرا، ولذلك قالوا سميت ليلة القدر لهذا. القول الثالث إنها سميت ليلة القدر لنزول الملائكة من كثرة نزول الملائكة الذين لهم قدر، كما قال الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها. القول الرابع أنها سميت ليلة القدر لأن الإنسان يعظم قدره فيها إذا أحياها، ولذلك قد يكتب تكتب السعادة للإنسان بعد إحيائها، كما قال الله تعالى سلام ليلة القدر خير من ألف شهر. قالوا فهي ليلة قدر لأن من أحياها عظم قدره عند الله جل وعلا، فإحياؤها أفضل من عبادة 84 عاما، فلذلك قالوا يعظم قدر الإنسان فيها عند الله جل وعلا. القول الخامس إنها سميت ليلة القدر لأن الله جل وعلا لأن الأرض تضيق وتقدر، والقدر هو التضييق، ولذلك قال الله تعالى من قدر عليه رزقه أي ضيق عليه. قالوا سميت بذلك لأن الأرض تضيق من كثرة الملائكة الذين ينزلون من السماء، وذلك من خصائص هذه الليلة الشريفة المنيفة. والصحيح أنه لا مانع من اعتبار هذه الأقوال جميعها، فهي ليلة تقدر فيها الأرزاق، وهي ليلة تتنزل فيها الملائكة الذين لهم قدر، وهي ليلة تقدر فيها أو هي ليلة يعظم فيها قدر من أحياها، وكل ذلك واقع في ليلة القدر كما ثبتت بذلك النصوص، وأصرحها ما بينه الله جل وعلا في كتابه المبين. هذه الليلة قد مضت سنة الله جل وعلا في مخلوقاته أن يختار ما شاء كما شاء جل شأنه، يحكم ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، فاختار الأزمنة واختار الأمكنة واختار ما شاء كما شاء، فاختار من الأزمنة اختار أياما واختار ليالي واختار من الأيام أياما، فاختار من العام شهورا، فاختار من العام شهر رمضان، واختار من أيام الأسبوع يوم الجمعة، واختار من أيام السنة كلها أيام عشر من ذي الحجة، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر من ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك. واختار من هذه الأيام العشرة وهي أفضل أيام السنة كلها، اختار يوما فضله وشرفه وكرمه وأعتق العباد فيه من النار، وهو يوم عرفة، ما طلعت الشمس ولا غابت على يوم أعظم من عتقاء لله فيه من النار من ذلك اليوم، وفيه ينزل الله إلى السماء الدنيا يباهي بالحجاج آئكته. فاختار هذا اليوم من تلك الأيام المفضلة، ثم اختار من الليالي الليالي العشر من آخر شهر رمضان المبارك، فأقسم في القرآن بفضلها وعظيم مكانها، فقال والفجر وليال عشر، وهي ليالي العشر من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. ثم اختار من هذه الليالي المباركة ليلة القدر، فهي خيار من خيار من خيار، فهي خيار من العشر التي هي خيار من شهر رمضان، والذي هو خيار من شهور العام كله، فهي أفضل الليالي وأحبها إلى الله جل وعلا، ولذلك عظم قدرها، ووصفها الله تبارك وتعالى في كتابه بكونها ليلة القدر. وهذه الليلة المباركة جعلها الله جل وعلا لهذه الأمة وللعلماء فيها أقوال، فمنهم من يقول إنها لم تكن لغير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك خصهم الله بنزول كتابهم فيها. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أري أعمار الأمم من قبله كاليهود والنصارى وغيرهم، وكانت أعمارهم طويلة وأعمالهم بالطبيعة تكون كثيرة، فلذلك اختار الله لأمته جبر هذا النقص، لأن أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأمم من قبلهم تعتبر قليلة، ولذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، فأعمار الأمة قليلة، فجعل الله جل وعلا لهم الأعمال وفضائل الأزمنة والأمكنة التي يدركون بها من قبلهم ويسبقونهم بها، ولذلك جعل الله للبيت فضلا، فالصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سواه، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1,000، وفي الأقصى 500، كل ذلك من تضعيف الأجور لهذه الأمة وتضعيف الأعمال لها تكريما من الله وتشريفا لها. الحمد لله على هذا الفضل العظيم والخير الكثير. هذه الليلة وهي ليلة القدر قد شاءت حكمة الله جل، قد شاء الله جل وعلا أن يجعلها خفية فأخفاها عن الأمة، وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أطلعه على ليلة القدر بالوحي والرؤيا الصالحة، ثم إن الله جل وعلا أنساه تلك الليلة كما ثبت في الحديث الصحيح، ثم قال: أريت ليلتكم هذه، فتلاحى رجلان فرفعت وعسى أن يكون خير. وهو حديث عظيم، ولذلك قال بعض العلماء في هذا الحديث من شؤم الخلاف وعظيم بلائه على الأمة أن تسبب في رفع هذه الليلة عنها، وهذا يدل على ما في الخلاف من شر وباب، ولكن الرفع والإخفاء فيه خير كثير، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرفعت وعسى أن يكون خير. قال بعض العلماء إن الله رفع ليلة القدر لحكمة منه سبحانه وتعالى، ذلك أنه لو علمها الأشرار والأخيار لتسلط الأشرار على الناس بالدعاء، ولكن الله لحكمة أخفاها، كما أخفى ساعة الجمعة من بين الساعات، لأنه لو علمها الفساق والأشرار لتسلطوا على الأخيار ولأهلك الناس بعضهم بعضا. وكذلك ربما سألوا فتن الدنيا التي تكون سببا في شقائهم في دنياهم وفي أخراهم، فرفع الله جل وعلا ليلة القدر حتى تكون خفية عن الأمة ولا يدركها إلا من كان على صلاح واستقامة أو شاء الله جل وعلا فيه الخير، ولو كان قليل الصلاح قليل الاستقامة. ولذلك قالوا إن رفعها فيه خير، وفيه خير من جهة الاجتهاد في العبادة، لأن الناس لو علموا أن ليلة القدر لو علموا عين ليلة القدر لتركوا ليالي الشهر ولخصوا هذه الليلة، وهذا موجود ومشاهد. فإن العلماء رحمهم الله اجتهدوا فيها، وسيأتي أنهم اختلفوا في أقوالها على أكثر من 40 قولا، كل ذلك في تحديد أي ليلة القدر في أي الليالي. ومع هذا فإن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أثر عنه بالرواية الصحيحة تخصيصا، فمنهم من قال إنها ليلة 21، ولذلك تجد من يجتهد في هذه الليلة أكثر من غيرها، وكذلك قال بعضهم غير ذلك، وقال بعضهم 27، وهو المشهور عند كثير من الناس، ولذلك تجد عوام الناس يغفلون ليالي الشهر كلها ويجتهدون في هذه الليلة مع أن تعيينها محل اجتهاد ونظر، فكيف لو أن الشرع قد خصها وحددها؟ فلذلك كان من الخير إخفاء هذه الليلة عن الأمة. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل لنا منها خير نصيب. لهذه الليلة علامات وأمارات، ولذلك بينت السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لها أمارات، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله لو أني أريتها ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا يدل على أن لها علامة، إذ لو لم يكن لليلة القدر علامة لعلامة لما قالت عائشة أريتها. فالمقصود أن لها أمارات وعلامات، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها وبيان أقوال العلماء رحمهم الله في تحديدها وما هو الأقوى والأقرب للصواب إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم. فضيلة الشيخ، هل النهي عن اشتمال الصماء واحتفاء الرجل بالثوب الواحد للتحريم أم الكراهة؟ وما حكم الاحتفاء في يوم الجمعة؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي بالله عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وعن الاحتفاء في الثوب الواحد، هل يقتضي هذا النهي التحريم أو يقتضي الكراهة؟ وجهان مشهوران للعلماء. فالذين قالوا إن هذا النهي للتحريم قالوا إن الأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يشمل على التحريم حتى يدل الدليل على الكراهة. قالوا: ولا صارف لهذا النهي عن ظاهره، فهو يدل على حرمة اشتمال الصماء واحتفاء الرجل في الثوب الواحد. وأما أصحاب القول الثاني فقالوا إن هذا الأمر ورد في الأمور المتعلقة بالعادات، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم وأمره المتعلقان بالعادات يخرجان عن ظاهرهما من التحريم والوجوب، فلذلك يشمل على التعليم. قالوا: فنهي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا محمول على الكراهة، إنما هو على سبيل التعليل والأرفق ببدن الإنسان، كما يقول العالم لطالبه: افعل كذا ولا تفعل كذا من الأمور المستحسنة التي يعود فيها الخير على بدنه أو على نفسه. قالوا: فكون هذا النهي في أمر يتعلق بالعادة يحمل على الكراهة. والذي يظهر أنه إذا علل بأن التحريم أن النهي هو خوف الضرر على البدن، التحريم على الكراهة. لأن القاعدة أن أمور العادات إذا تضمنت ما فيه حفاظ النفس والروح تحمل على الوجوب إذا كانت أمرا، أو تحمل على التحريم إذا كانت نهيا، فيقوى القول في هذا بحمله على التحريم لأمرين: أحدهما دفع الضرر عن البدن وهو واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وثانيهما أن احتباء الرجل في الثوب الواحد مظنة كشف عورته، وانكشاف العورة محرم، وتحصيل الوسائل المفضية للسلامة من المحرم مطلوب، فلذلك يعتبر هذا النهي من هذين الوجهين محمولا على التحريم، والله تعالى. أما النهي عن احتباء يوم الجمعة ففيه حديث تكلم العلماء في صحته، والاحتباء أن يضم الرجل ركبتيه بمرفقين ويجمعهما بوضع الكفين أحدهما على الآخر أو التشريك بينهما، وقد يكون الاحتباء بأذرة كأن يأخذ قماشا فيحتبي به فيشده على كلا الرجلين مضموما ساق بعضهما إلى بعض، سواء كان ذلك على سبيل المخالفة أو كان ذلك على سبيل الإرسال للقدمين متفقتين، وهي صورتان مشهورتان. هاتان الصورتان للعلماء في تحريمها في الجمعة وجهان، فمنهم من قال يحرم على الإنسان إذا خطب الخطيب يوم الجمعة أن يجلس محتبيا، ومنهم من قال إنه يكره ولا يحرم، ومنهم من قال بالجواز مطلقا. أما الذين منعوا فلنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء في الجمعة، وهو حديث تكلم العلماء على سنده. قالوا: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء في الجمعة فيحمل النهي على التحريم، والصحيح أن أقل درجاته الكراهة، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يحتدي، لأن الاحتباء في الجمعة أو غيرها فيه مفاسد، منها أنه جالب للنوم، ولذلك قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه على ثبوت الخبر، لأنه يجلب النوم فيفوت مقصود الشرع من الإنصات للإناء للخطيب والانتفاع بخطبته الذي من أجله قصده الإنسان قصد الإنسان الجمعة، فلذلك قالوا لا يحتبي. وقالوا أيضا إنه إذا احتبى تنكشف عورته، لأن الغالب في الناس في ذلك الزمان أنهم كانوا يلبسون الإزار، وهو أشبه بما يسمى في عرف الناس اليوم بالفوط، فإن الفوط ونحوها من الأزر إذا جلس صاحبها على هذه الصفة مظنة أن ينكشف شيء من عورته إلا أن يتحقق، فلذلك قالوا ينهى، لأن الخطيب يستقبل الناس فيكون في ذلك إداية له من هذا الوجه. وعلى هذه العلل كلها فإنه يقوى القول بالمنع من الاحتداء في الجمعة، ولكن لا يصل إلى التحريم، والله تعالى.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يستشكل فيقول: كيف يكون الراجح بقوله عليه الصلاة والسلام في سبيل الله أن يكون المسلم قائما في الجهاد، وقد أمر في مثل هذه المواقع بالفطر حتى يكون أقوى ليدفع نفاية العدو؟
بينا هذا، ليس الجهاد كله قتال للعدو، فإن الجيش قد ينزل في موضع للحراسة، قد ينزل في موضع من أجل أن يراقب، وقد ينزل في الموضع وهو يتهيأ للهجوم فيجلس اليومين والثلاثة، هذا هو المراد بالحديث وهذا هو الأقوى. فعلمهم لا إشكال، لأن الصورة التي ذكرتها من المنع من الصيام مختصة بحال القتال، بحال القتال يقع في بعض أيام الجهاد دون بعضها، ولا يصح الإلزام بأحد أفراد العام إذا كان ذلك الفرد ليس بمتعين، وعلى هذا فلا يستقيم هذا الاعتراض، والله تعالى.
وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، لو أن إنسانا نذر أن يصوم يوم العيد فما حكم نذره، وما حكم نذره إذا لم يتعمد نذر ذلك اليوم، كأن نذر أن لا يصوم يوم الاثنين مثلا ثم جاء العيد في يوم الاثنين؟
أما بالنسبة لهذا السؤال فهو سؤال دقيق. إذا نذر صيام يوم العيد فإنه يعتبر ناذرا لمعصية إذا كان عالما، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا نذر في النذر فإنه لا وفاء في النذر إذا كان لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، كما قال ذلك في قصة المرأة التي نذرت إن أنجاها الله تعالى على الدابة أن تذبحها أن تنحرها. المقصود أنه قد دلت السنة على عدم صحة النذر المشتمل على المعصية، وعلى هذا فإنه إذا كان عالما بحرمة صيام هذا اليوم كان معصية، ولا يلزمه الوفاء بالنذر، ولكن يجب عليه كفارة عند بعض العلماء.